الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أو أنه متنوع باختلاف المادة التي نتكلم عنها، ما أنه حكم عقلي أو حكم عادي أو حكم شرعي. الحكم العقلي هو المستمد من العقل، والحكم العادي المستمد من العادة، والحكم الشرعي هو المستفاد من الشرع. والحكم العقلي لا يتوقف على التكرار، بينما الحكم العادي يتوقف على التكرار. وقسمنا الحكم العقلي والعادي إلى ثلاثة أقسام: إلى الواجب والجائز والمستحيل. وقلنا الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والجائز والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه. وقسمنا الواجب إلى ستة أقسام، وكذلك المستحيل قسمناه إلى ستة أقسام. وبعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على المكلف، فقلنا يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب على الله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. وقلنا المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. ما يجب لله، ما يجب لله وما يستحيل على الله. وقلنا إذا لم تبلغ الدعوة الإنسان، سواء كان في الزمن الماضي أو كان في الزمن الحاضر، لا يكون مكلفا. فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، فإذا لم تبلغه الدعوة لا يكون مكلفا، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكرت الخلاف في هذه المسألة، قلت إن المعتزلة بنوا أحكامهم على التحسين والتقبيح، فقال يجب على الإنسان أن يعرف الله تعالى بعقله وأن يدرك أيضا أحكام الأشياء. وأما الأشاعرة أهل السنة والجماعة وجمهور الماتريدية قالوا بأن الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا بلغته دعوة رسول، والعقل قد يتوصل إلى معرفة الله تعالى وقد لا يتوصل، وأكثر الناس لا يستطيعون بعقولهم أن يتوصلوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا لا تكليف إلا برسول يرد إلى الأمة ويبلغ كل واحد من أفرادها. فإذا لم تبلغ الدعوة الإنسان لا يكون مكلفا لا بمعرفة الله تعالى ولا بإدراك الأحكام الشرعية. وبعض الماتريدية قال فرق بين إدراك الأحكام الشرعية ومعرفة الله، فقالوا يجب على العاقل أن يعرف الله تعالى بآثاره، ولكنه لا يجب عليه أن يدرك الأحكام الشرعية. وعلى قول الجمهور بأن المكلف هو الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، قلنا الناس الذين يكونون في زمن لا توجد فيه نبوات، أو كانت فيه نبوات وقد تحرفت وتبدلت وتغيرت، وصار الإنسان غير قادر على الوصول إلى معرفة الدين الحق، هؤلاء ليسوا بمكلفين عند الأشاعرة أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك، الناس الذين كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من عرب الجاهلية وغيرهم من الأمم الأخرى ليسوا بمكلفين، لأنهم لا توجد عندهم رسالة واضحة بينة يعرفون فيها الله تعالى حق المعرفة، أو يعرفون أحكام الله تعالى. أما اليهودية والنصرانية، فاليهودية رسالة خاصة إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، ليس للعالم، لجميع العالم. وكذلك النصرانية رسالة خاصة إلى بني إسرائيل، والرسالة فبنو إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى واتبعوه وساروا على منهجه فهم مؤمنون. وبعد ذلك الذين جاءوا بعد تغير الشريعة وتبدلها أيضا يقال لهم إنهم أهل فترة. والنصارى الذين كانوا يتبعون عيسى عليه السلام واتبعوا الدين الحق كانوا من المؤمنين. وأما الذين جاءوا بعد تبدل الشريعة وتغيرها فصاروا من أهل الفترة. إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع أمم الأرض، إلى العرب وإلى العجم، إلى كل إنسان في هذه الدنيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبناء على ذلك صار جميع الناس مدعوا، فمن بلغته الدعوة وجب عليه أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إيش حكم الناس الذين يكونون في الفترة؟ ما هو حكمهم؟ عند الأشاعرة قالوا ليسوا بمكلفين، لأنهم لا توجد عندهم شريعة حقة ولا يستطيعون بعقولهم أن يتوصلوا إلى الشريعة الحقة. الشرائع مهما فترت ومهما درست لا تزول 100%، تبقى لها آثار. اليهودية لها آثار صحيحة، والنصرانية لها آثار صحيحة، وملة إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بعث إلى العرب، إسماعيل عليه السلام بعث إلى العرب، ما زالت هناك بقية من دينه. الملة الإبراهيمية ما زالت لها بقايا، كان العرب يعرفون الحجة، يطوفون حول الكعبة، يسعون ما بين الإساف ونائلة، وهناك أشياء كثيرة بقايا الملة الإبراهيمية، لكن دخل فيها الحق مع الباطل وما عاد الإنسان قادرا على معرفة الدين الحق. الناس الذين جاءوا بالفترة من أهل الفترة ليسوا بمكلفين عندنا، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما فعلوه، لأنهم لا يوجد عندهم نبي يعلمهم الدين الحق. ومن أهل الفترة والدان النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل الفترة، والداه ماتا قبل مبعثه وقبل أن يعرفوا الدين الحق، وبناء على ذلك فليسوا بمكلفين ككل العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل الجنة لأنهم ليسوا بمكلفين ولا يؤاخذون بما فعلوه من المعاصي. لكن هناك إشكال في هذا الموضوع بخصوصه. هناك أشخاص وردت نصوص خاصة بهم، انتهينا من أهل الفترة، لكن هناك أناس من أهل الفترة وردت بهم نصوص أنهم من أهل النار مع أنهم كانوا من أهل الفترة ولم يكونوا بمكلفين. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي بزيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته بالشفاعة فأبى. وسأله رجل عن أبيه فقاله في النار، فحزن الرجل فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. ونص على ابن جدعان على أنه من أهل النار، وحاتم الطائي أنه من أهل النار، امرؤ القيس من أهل النار، أناس بأعيانهم وردت بهم نصوص خاصة أنهم من أهل النار، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين القاعدة العامة التي وضعها أهل السنة، وهي أن أهل الفترة ناجون وليسوا بمكلفين لأنهم لا يوجد عندهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجاب العلماء على هذه المسألة بجوابين. الجواب الأول أن هذه الأحاديث أحاديث آحاد، والآية التي ذكرناها متواترة، القرآن الكريم متواتر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقواعد الشريعة العامة في حالة التعادل، في حالة التعارض، في حالة التعارض، إذا تعارضت الأدلة الشرعية فإننا نقدم القوية، نقدم الأقوى على القوي، نقدم القوي على الضعيف، ونقدم الأقوى على القوي. فعلى افتراض أنه تعارض عندنا حديثان، حديث رواه البخاري ومسلم، وحديث رواه أبو داود، وكل منهم على شرطه، ولم نستطع التوفيق بينهما، نجب علينا أولا في حالة التعادل، في حالة التعارض، إذا تعارضت الأدلة يجب علينا أن نوفق بين الأدلة. ما دام يمكننا التوفيق بين الأدلة ما نلجأ إلى الترجيح، نحمل الحديث عام وخاص، مطلق ومقيد، نوفق بينهما بنوع من أنواع التوفيق، ولا نلجأ لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. فإذا تعارض حديث رواه البخاري ومسلم مع حديث رواه أبو داود، هذه كقاعدة عامة، ما أقول كل حديث رواه البخاري ومسلم يرجح على كل حديث رواه أبو داود، لا، قد يرجح حديث رواه ابن ماجة على حديث رواه البخاري ومسلم. أنا أقول على القواعد العامة، قواعد العامة بشكل عام، البخاري ومسلم أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، لهما مزايا خاصة امتازا بها. فإذا بقاعدة عامة، أنا أكرر هذا الكلام لأنه قد يفهم فهما خاطئا، فيقال كل حديث في البخاري مرجع على كل حديث في مسلم، كل حديث في مسلم مرجع على كل حديث في أبي داود، لا، ما قال العلماء هذا. كثير من الأحاديث ترجح على ما في مسلم أو على ما في البخاري، لكن كقاعدة عامة نعم. فإذا تعارض حديث رواه البخاري ومسلم مع حديث رواه أبو داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو رأوا إمام من أئمة الحديث إجمالا، يرجح ما في البخاري ومسلم على غيرهما. إذا تعارض البخاري مع مسلم إجمالا كقاعدة عامة، يرجح البخاري على مسلم. أنا مضطر أمامي حديثان متعارضان، لابد لي أن أرجح واحدا من الحديثين. أحد الرجال ما عهدنا عليه زلة، وأحدهم عهدنا عليه مرة واحدة زلة في حياته، فإذا تعارض خبرهما نرجح الذي لم نعهد عليه زلة في حياته على الذي وجدنا منه زلة واحدة، وليس في طاقة البشر وراء هذا أي إمكانية من الإمكانيات. الرواة ماتوا ولا نستطيع أن نرجع إليهم، ولا نستطيع أن نحاكمهم، ولا نستطيع أن نعرف الحقائق إلا من قبيل القوانين العقلية العامة. فإذا تعارض البخاري مع القرآن، ما الذي يرجح؟ رجح القرآن، نرجح البخاري على مسلم ومسلم على أبي داود مثلا إجمالا. وإذا تعارض البخاري ومسلم مع القرآن الكريم، ما الذي يرجح؟ دلالة البخاري أو مسلم دلالة ظنية عند جماهير العلماء، وعلى افتراض أنها قطعية لا تصل إلى درجة القرآن الكريم المتواتر. فإذا تعارضا قدم القرآن الكريم، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الأخبار التي وردت أخبار أحد، لا تقاوم ولا تعارض آية في القرآن الكريم. وبناء على ذلك نحن مضطرون لأن نقول هذه الحديث صحيحة، حديث استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن في مسلم، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى من حوله لهذا، لكنه مع صحة هذا الحديث هناك القرآن الكريم المتواتر، فيرجح المتواتر على الآحاد. لا أقول أنا هذا الحديث ضعيف، أقول أنا أمام ترجيح، مضطر لأن أرجحه. حديث رواه واحد من كبار الصحابة وحديث رواه واحد من صغار الصحابة، أما رجحنا بينهما؟ كثير من المسائل الفقهية رجح فيها الحديث الذي رواه الصحابي الكبير على الحديث الذي رواه الصحابي الصغير. رجحنا الحديث الذي رواه الصحابي الذي أسلم في بداية الإسلام وعلى حديث رواه صحابي جاء في آخر الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطد صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما نعتقد فيه الصدق، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا يحتاجون لبحث كقاعدة عامة، لكننا مع ذلك نرجح. علي بن أبي طالب لما خبره أحد لما حديث النفقة قال والله ما نترك قول ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه. رجحنا بين الأحاديث وكذلك نرجح هنا، فنقول الدليل الدال على نجاة أهل الفترة دليل قطعي متواتر، دليل متواتر قطعي. والخبر الذي ورد في أناس بأعيانهم إنما هي أخبار أحاد لا تقاوم الآيات القطعية الدلالة في القرآن الكريم. وبناء على ذلك لا أشكال في هذا نهائيا. والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وهم ناجون، وهذه الأحاديث معارضة بالآية القرآنية. والجواب الثاني قالوا هناك أناس بأعيانهم لأسباب خاصة بهم ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من أهل النار، مستثنون من أهل الفترة، مستثنون من أهل الفترة. هناك أناس كفروا وأناس كفروا وصدوا عن سبيل الله في القرآن الكريم، كفروا وصدوا عن سبيل الله، هل يستويان؟ ما يستويان، الكفر كفر، لكن كافر مسالم وكافر يصد عن سبيل الله لا يستويان، وكافر في أدنى درجات العذاب وكافر في الدرك الأسفل من النار لا يستويان في العذاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان، وابن جدعان كان من العرب الكرماء الذي نضرب بهم المثل في الكرم، من العرب حاتم الطائي وابن جدعان، وكانت جفنته أي القصعة التي يأكل منها الناس يأكل منها الراكب على البعير، يضع كل يوم يملأ قصعته بالطعام ويأكل منها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بقصعة ابن جدعان، فقال إنه من أهل النار. فقالت السيدة عائشة أما ينفعه كرمه يا رسول الله؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني استثناه من أهل الفترة، علل سبب دخوله النار مع أنه من أهل الفترة كان ملحدا. وفرق ما بين ملحد وما بين إنسان يقول إني على ملة إبراهيم، مؤمن بالله تعالى، مؤمن بالنبوة، يقول إنه على ملة إبراهيم، وهؤلاء كثر في العرب أو أكثر العرب كانوا يؤمنون بملة إبراهيم. ولما جاءوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في جاءوا يناقشون عبد المطلب في أو يناقشون أبا طالب في النبي عبد المطلب أبا طالب يناقشونه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حالة موته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قلها أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، وهو يقول إنه على ملة الأشياخ يعني على ملة إبراهيم، يعني يؤمن بالله تعالى، لكن هذا الإيمان فيه دخل إيمان المشركين جميعا الذين كانوا في الجاهلية. فهناك فرق بين إنسان يؤمن بالله وبين إنسان لا يؤمن بالله. أما قسمنا الكفر إلى أقسام؟ الكتابي تؤكل ذبيحته، ويجوز لنا أن نتزوج الكتابية وتؤكل ذبيحته الكتابي، لأنه يؤمن بالله تعالى، يؤمن باليوم الآخر. فرق بينه وبين المادي الملحد الذي لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. نحن المسلمين قسمنا هذا التقسيم. إذن هناك فرق بين إنسان يؤمن وبين إنسان لا يؤمن. فقالوا الأحاديث التي وردت في أشخاص بأعيانهم إنما وردت فيهم لعلل خاصة بهم، منهم من عرفنا علته كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جدعان وغيره، ومنهم من لم نعرف علته، لكن نقول لعلة خاصة به استثنية من أهل الفترة. والجواب الأول أقوى من الجواب الثاني، الجواب الأول أقوى من الجواب الثاني، لأنه قاعدة مضطردة، لأنه قاعدة مضطردة. وبناء على ذلك نحن لسنا بحاجة لأمر وراء هذا حتى نبرر نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الباجوري صاحب الحاشية على السنوسية وغيره يقولون هناك خبر موضوع كذب أن الله تعالى أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به ثم رجعا إلى الموت. أولا هذه المعجزة لم تكن إلا لنبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، ليس من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحيي الموتى. ثانيا الحديث موضوع كذب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص العلماء على أنه موضوع. وإن لم يكن موضوعا وهو في أعلى درجات الضعف، وقواعد مصطلح الحديث يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أربعة، منها ألا يتناهى ضعفه، فإذا تناهى ضعفه لم يصل لدرجة الموضوع، لكن تناهى ضعفه كاد يكون موضوعا، ما يعمل به في هذه الحالة. فإذا قيل في الحديث إنه موضوع وانتصر بعض الناس لضعفه هذا صار كالموضوع، هذا لا يعمل به في فضائل الأعمال، فكيف نعمل به في أمر العقيدة؟ إذا كنا لا نعمل بهذا الحديث في فضائل الأعمال أو نعمل به في أمر العقيدة، والأشاعرة يقولون العقيدة لا تثبت بخبر واحد صحيح، وسأتكلم على هذه المسألة الآن بعد هذه المسألة، فكيف نقول هذا الكلام وبعد ذلك نأتي ونقول حديث موضوع أو في أعلى درجات الضعف نقول عنه نثبت به عقيدة؟ نرد الخبر الصحيح في إثبات العقيدة ونثبتها، نثبت أمرا في العقيدة بخبر موضوع، تناقض في المنهج، هذا ما يصح. ونحن لسنا بحاجة لهذا، نحن عندنا قواعد الشريعة العامة حكمت بأنهما من أهل الفترة وأنهما ناجيان، فلماذا نلجأ إلى مثل هذه الأمور؟ وزاد الأمر يعني سوءا، قال لعله صح عند بعض أهل الكشف، أو يؤمن الباجوري وأمثاله رحمهم الله، الباجوري إمام علامة، كان شيخ الأزهر، وكان من كبار أصحابنا الشافعيين المتأخرين محققين. حينما ننتقد إنسانا من الناس مسألة من المسائل لا ننزل برتبة الإنسان عن مكانته، الباجوري في مكانته وكل علماء أمتنا في مكانتهم، لكن الحق أحق أن يتبع. وقد ذكرت لكم أثناء محاضرات أصول الفقه أن القاضي عبد الجبار الهمداني كان من كبار أصحابنا الشافعيين، لكنه كان معتزليا، وكان من أشد الناس حبا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن أشد الناس تمسكا بمذهبه، لكنه حينما وصل إلى مسألة نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن قال الشافعي كبير والحق أكبر من الشافعي، ألا إن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، كلاهما من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أليس معنى هذا أنه نزل بمرتبة الإمام الشافعي؟ لا، محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف كلاهما خالفا أبا حنيفة في أكثر من نصف المذهب، هل معنى ذلك أنهما نزلا بالإمام أبي حنيفة؟ لا، هو إمامهما وشيخهما الذي علمهما. فنحن حينما ننتقد رجلا من الرجال أو عالما من علماء في مسألة من المسائل نحن نناقشه في هذه المسألة، لا نريد أن نشوه سمعته أو أن ننزل مرتبته، لا حاشا لله تعالى. فالإمام الباجوري إمام كبير، لكن في هذه المسألة أخطأ خطأ عظيما جدا. قال لعله صح عند أهل الكشف، نحن ما نؤمن بالكشف، هذا كشف من الله تعالى، يكرم بعض الناس يطلعهم على بعض غيبه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أمور تحدث لبعض الناس بلا إرادة منهم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، نؤمن بهذا. لكن هذا ما تثبت به العقائد، ما تثبت به الأحكام الشرعية. نحن عندنا في كتب كل كتب الفقه عند كل المذاهب وكل كتب الأصول، لو أن الإنسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان لا يتمثل بي، وكان قاضيا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فلان الذي حكمت عليه بأنه ظالم هو المظلوم، وفلان الذي حكمت عليه بأنه مظلوم هو الظالم. يقوم في الصباح القاضي ويقول آمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يذهب إلى القضاء ويمضي قضاءه القائم على البينة، ولو فتحنا باب الرؤى لكان نام القضاة والثاني يوم استيقظوا وقالوا البينة التي أتى بها المدعي ليست بصحيحة وينقضون أحكامهم. هذا ما يصير في كل الأمم، في كل الملل، في كل الأزمنة، في كل الأمكنة، ما يصح هذا. لابد أن تكون ضوابط القضاء، القضاء له ضوابط، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أقام البينة نقيم عليه الحكم، نقيم عليه الحد، نقتله إذا قامت البينة على أنه قد ارتكب ما يستدعي القتل، ولا نلجأ إلى المنامات وإلى الأحلام وإلى الرؤى وإلى أقوال الصالحين، كل على العين والرأس، ما ننكر هذا، لكن القضاء لابد أن يكون قائما على بينة، وهذا متفق عليه عند أهل العلم، والباجوري ذكره في كتبه. فكيف نرد رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وبعد ذلك نلجأ إلى لعله صح عند بعض أهل الكشف؟ ديننا لم يقم على الكشف، ديننا لم يقم على الإلهامات، الإلهام لا قيمة له عندنا أبدا. نحن عندنا دين قائم على قواعد متينة، على قواعد مضطردة ليست متناقضة ولا متباينة. إذا أردنا أن نعرف الحديث الصحيح لابد أن يكون هناك إسناد صحيح، وأي دعوة وراء هذا دعوة مردودة لا قيمة لها نهائيا. وسيلة معرفة الحديث صحة الإسناد، فإذا لم يصح لو جاء كل من في الأرض وقالوا حديث صحيح يقول علماء الحديث هذا لا قيمة له نهائيا، لابد له من الإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو إسحاق الشيرازي من كبار أصحابنا الشافعيين، وانتهت إليه رياسة المذهب في القرن الخامس الهجري، توفى عام 476 من الهجرة، وهو ممن سار بذكر صلاحه الركبان. كل الدنيا تعرف الإمام أبا إسحاق الشيرازي وتعرف صلاحه. الإمام الشيرازي لم يجب عليه الحج، ما عنده فلوس حج، ولو أراد أن يفرش له الطريق بالديباج من بغداد إلى مكة لفرش، والذي يقرأ التاريخ يعرف كيف كانت مكانته عند الخلفاء وعند العامة. لا أحد يمتري في صلاحه ودينه، ما كان عنده ثوب يلبسه، إذا دخل عليه الناس يقوم لهم نصف قومه حتى لا تبدو عورته من ثوبه المقطع، ولو أراد أن يملك ما يملكه الناس في بغداد ملكه، وبدون من. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا شيخ، وكان يفخر ويقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا، وكل أصحابنا يقال الإمام إلا الشيرازي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ما يقولون قال الإمام أبو إسحاق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الشيخ، وهناك بعض الأفراد الآخرين أيضا يسمون بالشيخ، أما الشيرازي سمي بالشيخ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه شيخا في المنام. قال له: أريد أن أسمع منك حديثا. فقال: إذا طلبت السلامة فاطلبها في سلامة الناس. إذا يعني هذا الذي أذكره أنا في الموضوع، قديم جدا في ذهني. العلماء ذكروا هذا الحديث في الكتب الموضوعة، افتحوا كتب الموضوعات وقرأوا حديث موضوع الرؤية التي رآها أبو إسحاق الشيرازي، نصدق أبا إسحاق الشيرازي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والقصة مشهورة، وأبو إسحاق حدث بهذا كل من حوله من البشر، لكن هو بالنسبة للإسناد ما عنده إسناد، نحن ما نثبت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤى والأحلام والإلهامات والكرامات، هذا لا قيمة له عندنا في موازين الشريعة. وبناء على ذلك فما ذكر هنا لعله صح عند بعض أهل الكشف، هذا كلام مردود غير مقبول ومناقض لكل قواعدنا الشرعية، ولذلك لا نقبله، ونحن لسنا بحاجة لهذا. لماذا أنا أورط نفسي في أشياء لست بحاجة لها؟ لماذا؟ ما أحتاج لهذا. قواعد الشريعة العامة تقول بأنهما ناجيان، فلا أحتاج لمثل هذا. والإمام السيوطي ألف عدة رسائل في نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني أنهما من أهل الجنة، ولا أحد ينكر هذا، لكن أنا أنكر أمرين: الأمر الأول أن يستشهد بهذا الحديث، وأفترض جدلا أنه ضعيف لم يصل لدرجة الوضع، لست بحاجة له. أمر عقيدة ما يثبت بمثل هذه الأخبار، ونحن نرد في العقيدة أخبار الآحاد. والشيء الثاني موضوع الكشف، وأنه صح عند أهل الكشف، هذا لا يجوز ولا نؤمن به أبدا، وقواعد الشريعة وكتب الفقه كل المذاهب تقرر هذه القاعدة العامة. ولدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناجين بقواعد الشريعة العامة لأنهما من أهل الفترة، ولا نحتاج ما وراء ذلك إلى دليل آخر. المسألة الثانية التي أتكلم عنها قبل أن أدخل في موضوع ما يجب لله تعالى، هي: هل تثبت العقيدة بخبر الواحد الصحيح عندي في البخاري ومسلم؟ خبر واحد، هل تثبت العقيدة بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد؟ لو فتحتم كتب التوحيد لوجدتم المؤلفين يقولون: هذه عقيدة ولا تثبت بخبر الواحد، عقيدة لا تثبت بخبر الواحد. لكنك في نفس الوقت لو تابعت كتابه لوجدته يثبت أكثر المغيبات بخبر الواحد، عذاب القبر، الصراط، وشيء كثير، مئات المسائل تثبت بخبر الواحد، فهل هذا تناقض في المنهج أم أنها اصطلاحات غابت عن أذهاننا فحكمنا بالتناقض، كما يقوله كثير من المتفيهقين في هذا العصر؟ الجواب على هذا وأنا ذكرت هذه المسألة أيضا في مباحث الأصول باختصار، الآن أذكرها بإسهاب. نحن حينما تكلمنا على الفرض والواجب في أصول الفقه قلنا إن الجمهور يقولون الفرض والواجب مترادفان، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الفرض والواجب كلاهما سواء، فرض أو واجب مثل بعض. والحنفية ميزوا بين الفرض والواجب فقالوا ما ثبت بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة هو الفرض، وما ثبت بدليل ظني من خبر الآحاد أو القياس هو الواجب. وسموا الأول فرضا اعتقاديا، يعني يكفر جاحده لأنه ثبت بدليل قطعي، وسموا الثانية واجبا عمليا، ما يترتب عليه الكفر وإنما يترتب عليه الفسق بضوابطه، بالضوابط المعروفة في كلا الأمرين. ميزوا بين الفرض وما بين الواجب. لو ذهبنا وسألنا الجمهور، أنتم تقولون لا فرق بين الفرض والواجب، لكن أما يكفر بعض منكري الفرض وبعضهم لا يكفر؟ قالوا بلى. قالوا الفرض والواجب إذا ثبتا بدليل قطعي ترتب على جحودهما الكفر بضوابطه، دائما أقول بضوابطه لأن الكلام ليس على إطلاقه، له ضوابط. تكفير الإنسان ما هو بالأمر السهل، وإن كان صار بهذا العصر أمر بدي، كل شيء كفر وشرك، لا ليس هكذا، بضوابطه، دائما أقول بضوابطه. قالوا إذا ثبت بدليل قطعي الفرض والواجب يكفر جاحده، وإذا ثبت بدليل ظني لا يكفر. قلنا طيب إيش الفرق بينكم وبين الحنفية؟ قال ما في فرق 100%. هم قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر جاحده. الجمهور يقولون الفرض والواجب شيء واحد، احنا ما عندنا فرق بين الفرض والواجب، اذا ثبت الفرض او الواجب بدليل قطعي كفر جاحده، اذا ثبت الفرض او الواجب بدليل ظني لم يكفر جاحده. قلنا ايش الفرق بينكم وبين الحنفية؟ قال ما يفرق 100% الا في الاصطلاح. هم يسمون وضعوا لهذا اسما ولهذا اسما، نحن ما وضعنا له اسما لان اللغه لا تساعدنا على هذا، مسألة اصطلاحية محضة والنتيجة 100%. وقلت في ذلك الوقت اصطلاحات الحنفية أفضل من اصطلاحات الجمهور في النهاية، لأنه إذا قرأ هذا فرض لا يحتاج للبحث، يعني جاحده كافر، واجب جاحده ليس بكافر. لو قرأ عند الجمهور هذا فرض ما يعرف هل يكفر جاحده أم لا، نقول له اذهب واقرأ في كتاب الردة أو في الكتاب الفلاني بالمباحث الفقهية ما هي الأشياء التي يكفر بها مما ثبت بدليل قطعي، وما هي الأشياء التي لا يكفر بها مما ثبت بدليل ظني. نفس هذا الكلام 100% موجودا في العقيدة. علماء العقيدة انقسموا إلى قسمين في تعريف العقيدة، منهم من عرف العقيدة بمعنى ما يجب اعتقاده، ما يجب اعتقاده كله قال أنا أسمي عقيدة، كل ما يجب اعتقاده أسميه عقيدة. نحن نعتقد أن السواك سنة، نعتقد أن السواك سنة، لكن لو أن إنسانا أنكر السواك يكفر؟ ما قال أحد من العلماء إنه يكفر، قالوا عقيدة يجب عليه أن يعتقد سنيته، يجب أن يعتقد سنيته. ونعتقد أن الله تعالى واحد ومنكر هذا كافر، ومع ذلك هذا الفريق من العلماء قال العقيدة ما يجب اعتقاده، وبناء على ذلك تثبت العقيدة بكل دليل، سواء كان قطعيا أم كان ظنيا، سواء كان قرآنا أو خبرا متواترا أو خبرا أحاديا أو كان قياسا، في كل هذه الأحوال تثبت العقيدة. لكن بعض العقائد يكفر جاحده، وبعض العقائد لا يكفر جاحده. ما ثبت بدليل قطعي يؤدي جحوده إلى الكفر، وما ثبت بدليل ظني لا يؤدي جحوده إلى الكفر. ومن الدليل القطعي طبعا ما علم من الدين بالضرورة. فريق آخر من العلماء قال لا، العقيدة ما يكفر جاحده، العقيدة ما يكفر جاحده. وبناء على ذلك ضيقوا دائرة العقيدة، ضيقوا دائرة العقيدة استعمال الكلمة، ضيقوا دائرته. قالوا ما دام العقيدة ما يميز بين الكفر والإيمان، العقيدة ما تثبت إلا بدليل قطعي، إما من القرآن أو من السنة المتواترة. دليل قطعي يجب أن يكون قطعيا في ثبوته وقطعيا في دلالته حتى يؤدي إلى الكفر. ما يكفي قطعية الثبوت، لابد أن يكون قطعية الدلالة. قلنا لهم طيب، وبقية الأخبار الواردة، أخبار الآحاد عن المغيبات التي يجب علينا الإيمان بها مما لم يثبت بدليل قطعي؟ قال يجب أن تؤمن بمقتضى، لكن ما نسميه عقيدة وإنما نسميه عملا. مثل ما نقول صلاة الظهر 4 ركعات، نقول سنة الوضوء أن تتمضمض وأن تستنشق، نقول أيضا يعني مثل ما نقول صلاة الظهر يجب عليك أن تؤمن بأنه إذا صارت الساعة كذا دخل وقت الظهر، أو صار الظل كذا دخل وقت الظهر، تؤمن بأنه يوجد في القبر عذاب ويوجد في القبر نعيم. لكن ما نسميه عقيدة. العقيدة عندنا ما يكفر جاحده، وبناء على ذلك لا يثبت إلا بدليل قطعي. هل يوجد خلاف بين الفريقين؟ بالحقيقة لا يوجد خلاف، الفريقان متفقان على إثبات ما ورد بخبر الواحد. لكن الذين قالوا العقيدة ما يجب اعتقاده مطلقا سموه عقيدة، والذين قالوا العقيدة ما يميز بين الكفر والإيمان لم يسموه بالعقيدة، وإنما جعلوه من قبيل العمل. وكلاهما متفق على أنه يجب العمل بمقتضاه، يجب علينا أن نؤمن بمضمونه. افتح كتب الأشاعرة، الذين قالوا العقيدة لا تثبت بخبر الواحد يثبتون عذاب القبر، يثبتون الصراط، يثبتون أشياء كثيرة جدا، نص كتب العقيدة السمعيات قائمة على هذا، وجعلوها في كتاب العقيدة. نؤمن بمضمونه لكن ما منسميه عقيدة لأنه لا يكفر جاحده، مثل الفرض والواجب عند الجمهور والفرض والواجب عند الحنفية. فإذا كثير من الناس الآن في الساحة، المتفيقون الجدد، الطائفة التي نبغت في الإسلام الآن القائمة على الجهل، الجهل بالمصطلحات والجهل بالعلوم، ووضعت نفسها في منصب المشرع للأمة، والذي وحجرت على كل إنسان أن يفكر، وكل أمر كفر وشرك وبدعة وضلال، وبعضهم لا يكاد ينطق بالإيمان، ما ينطق إلا بالشرك، كله شرك شرك، ما عنده إيمان، ما يذكر التوحيد يذكر الشرك، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا رأيت الإنسان يكثر من الشيء معنى ذلك أنه ملأ نفسه. يقولون الأشاعرة ما يعملون بخبر الواحد، صح، ما يعملون بخبر الواحد، لأن من قال منهم هذا ما يعمل به لأنه جعل العقيدة ما يميز بين الكفر والإيمان، وخبر الواحد لا يثبت به هذا. لكنهم ينكرون مضمونه، ما ينكرون مضمونه. أبو حنيفة لا يعمل بخبر الآحاد في الفرض، لكن ينكر مضمونه، لا، سماه واجبا.
فرق بين أن يقال أنكر خبر الواحد وبين أن يقال لم يعمل بخبر الواحد في العقيدة، لأن العقيدة عنده ما يكفر جاحده، ولكنه يؤمن بمضمونه ويعمل به ولا يسميه عقيدة. ولكن هذه الطائفة من البشر تأخذ الكلام هكذا، تأخذ أخذا سطحيا ولا تعرف المصطلحات ولا تعرف مدلولات الكلام، وبعد ذلك تكفر البشر وتضللهم وتدخلهم جهنم. النص كنيسة تصدر صكوك الغفران ونحن نصدر على البشر يوميا صكوك الكفران. الكنيسة تصدر صكوك الغفران، نحن عادين نصدر صكوك الكفر على البشر ونقحمهم أبواب جهنم بجهلنا. والأمر خطير يا جماعة، تكفير المؤمن ليس بالأمر السهل. من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما في الحديث الصحيح. من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما. من قال هذا كفر أحد أمرين، إما أن يكون حقا ويكون المتهم كافرا، وإلا رجع الكفر على المكفر. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية هو أهلكهم. هذا ما يصير تكفير البشر بالجملة، يعني ما عاد التكفير عندنا بالآحاس، التكفير بالجملة. وربما حكم على أمة كلها بأنها كافرة ومرتدة، هذا ما يصح ولا يجوز. كتب العقيدة نعم تقول لا يعمل بالعقيدة في خبر الواحد في العقيدة، على معنى أنه لا تثبت العقيدة التي يكفر جاحدها بخبر الواحد، ولكن يجب علينا أن نؤمن بمضمونه وأن نعمل به، ولكن ما نسميه عقيدة وإنما هو من قبيل العمل. والفريق الآخر من علماء العقيدة يقول العقيدة ما يجب اعتقاده سواء أدى جحوده إلى الكفر أو لم يؤدي، وهذا يثبت بالدليل القطعي المتواتر ويثبت بالدليل الظني. فهمت المسألة؟ ربما لا تجدون هذا الكلام في كتب التوحيد، ربما لا تجدونه، لكن هذا هو مراد العلماء. لو تتبعت أقوالهم وتتبعت مؤلفاتهم وتصانيفهم لوجدتهم يريدون هذا الذي أقوله. وربما تجد في بعض الكتب إشارة إلى هذا الموضوع، إشارة خفية لا يطلع عليها كثير من الناس، لكن هذا هو المراد وهذا هو المتفق عليه بين العلماء جميعا. لا تجد عالما يفهم من المسألة غير هذا الذي قلته. الكتاب الذي سندرسه لا يتكلم على كل أمور العقيدة، هذا ما يمكن أن يدرس بدورة في 10 محاضرات أو في ما يزيد عن هذا بقليل، في 15 محاضرة، وإنما يتكلم على أهم الأمور المتعلقة بالله تعالى وبالرسل. فذكر صاحب الكتاب السنوسي رحمه الله تعالى ما يجب لله تعالى، ما يجب يعني يجب علينا أن نؤمن بأشياء تجب لله تعالى، يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب لله تعالى وما يستحيل على الله تعالى وما يجوز. وكذلك بالنسبة للأنبياء والرسل يجب عليه أن يعرف ما يجب للرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز في حقهم. فقال يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور الخطيرة. ربما يقول إنسان كلاما لا يعرف معناه يؤدي به إلى الكفر بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا الآن أثناء الكلام على القدرة أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالواجب وبالمستحيل، وإنما تتعلق بالممكن. ولو سألت 99% من المسلمين في العالم اليوم ما يعرف هذا، ولو قلت له هل يقدر الله تعالى أن يعمل المستحيل مثلا، ذكرت له أمر المستحيل، قل نعم يقدر، فينسب لله سبحانه وتعالى ما لا يجوز ويحيل على الله تعالى ما لا يجوز. وبناء على ذلك يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأمور الخطيرة التي قد تودي به إلى الكفر. وهذا الأمر أمر مهم جدا مما قامت عليه الأدلة القاطعة. أما بالنسبة للأمور الظنية فأمرها هين، لأن إنكارها لا يؤدي إلى الكفر وإلى الردة. ولذلك ذكر الأمور المتعلقة بالله تعالى وبالرسل على ما سنذكره غدا إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.